أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين استغفر الله ربي وأتوب إليه. انتهى بنا الكلام إلى إجراء قال مجرى الظن، وفيه لغتان، لغة سليم أنهم يجرون قال مجرى الظن مطلقا، بمعنى إذا كان متضمنا معنى ظنه أو لا، كان مسبوقا بملحوقا بالشروط التي ذكرت أو لا، فدائما وأبدا يكون قال عندهم بنفس عمل ظنه من أنه ينصب الأول وينصب الثاني، لا أنه تحكى الجملة على ما كانت سابقا. هاي لغة سليم. وفي قبالهم لغة العرب أنهم يفرقون بين قال الذي يكون بمعناه الحقيقي بمعنى تلفظه فتكون جملته محكية، فيكون مفعول فعل متعدي إلى مفعول واحد، فإذا كانت جملة حكيت، وإذا كان مفردا يجب أن يكون بمعنى الجملة. أما إذا كان قال متضمنا معنى ظنه بأن يكون في الكلام بمعنى ظنه، فهذا يعمل عمل ظن من نصب الأول ونصب الثاني، وإنما يتضمن معنى ظن إذا توفرت فيه شروط اختلفوا في عدها الشارح على أنها 5 شروط: أن يكون بلفظ المضارع لا الماضي ولا الأمر ولا المصدر ولا اسم الفاعل، أن يكون بلفظ المخاطب لا الغائب أو المتكلم، أن يكون زمنه الحالي لا الاستقبالي، أن يكون مسبوقا باستفهام سواء كان باسم أو حرف، أن لا يفصل عن هذا الاستفهام بغير الفواصل 3 الجائزة وهي الظرف والجار والمجرور أو أحد المفعولين. فإذا تحققت هذه الشروط عمل العمل المذكور. واضح إن شاء الله. انتهى بنا إلى وقوم من العرب وهم سليم يجرون القول مجرى الظن مطلقا فيقولون قلت زيدا منطلقا، قلت بمعنى تلفظت، ونحوه قل ذا مشفقة، قال الراجز، قالت وكنت رجلا فطينا، هذا لعمر الله إسرائيلا، قالت بمعنى تلفظت لما رأت بيد زوجها الضب، قالت هذا إسرائيل، هذا إسرائيل، فهذا مفعول أول وإسرائيل مفعول ثاني، أجروه مجرى الظن. وأما غير سليم من العرب فأكثرهم يجيز إجراء القول مجرى ظنه إذا وجب تضمنه معناه، إذا وجب تضمن القول معنى الظن، وإنما يتضمنوا إذا كان القول بلفظ مضارع للمخاطب يعني زمنه الحاضر، للمخاطب حاضرا زمنه الحالي للاستقبال تاليا لاستفهام متصل به غير مفصول بأحد الفواصل 3، غير مفصول إلا بأحد الفواصل 3 فيجوز. أتقول زيدا ذاهبا يعني أتظن، وأين تقول عمرا جالسا بمعنى أين تظن عمرا جالسا، قال الراجز، متى تقول القلصل رواسما يحملن أم قاسم وقاسما، محل الشاهد تقول، فهذا نصب مفعولين الأول القلص والثاني الرواسم، والثاني يحملن الرواسم صفة القلص، القلص الرواسم يحملن، وهذه الجملة هي المفعول الثاني، وإنما نصبهما مفعولين لأنه تضمن معنى الظن لتحقق شروط التي ذكرناها. نعم البعض قلنا أنه هذا يجعله دليلا على أن الشروط 4 مو 5، لماذا؟ لأن الزمن الحالي لا يشترطه أن يكون لمخاطب حاضر، يقول حاضر لا نشترطه، ويأتي بهذا البيت لأن متى ظرف زمان اسم استفهام المن لما استقبل من الزمان، فاسم استفهام يخلص الفعل إلى الاستقبال فلا يدل على من على الزمن الحالي. هذا ممكن واحد يقول يا به هذا هنا مستعمل، شي يصير حتى يصير محل شاهد للشارح، يقول مستعمل لا لغير ما موضوع له، فصحيح متى هي استعمل لما استقبل من الزمان، لكن بقرينة الأبيات السابقة اللاحقة يفهم منها أن متى يراد منها الزمن الحالي، تقول تظن بمعنى الزمن الحالي، متى تظن القلص القلص الرواسم يحملن أم قاسم وقاسمة، متى تظن ذلك؟ فإن فصل بين الفعل وبين الاستفهام ظرف أو جار ومجرور أو أحد المفعولين لعبر عنه بالعمل لم يضر ذلك. تقول أيوم الجمعة تقول زيدا منطلقا، فهذا معمول صحيح، وإن لم يكن منه معموله اللي هو المفعول. أفي الدار تقول عبد الله قاعدا، فهذا أيضا الجار والمجرور ليس المفعول وإنما المعمول. أزيدا تقول ذاهبا، هذا الفاصل الثالث فيما لو كان مفعولا. فالفاصل الأول الظرف، الفاصل الثاني الجار والمجرور، الفاصل الثالث العمل اللي هو أن يكون أحد المفعولين، هو الفاصل بين الاستفهام وبين الفعل. ومن ذلك ومن الفعل الذي متضمن معنى ظن ومفصول عن الاستفهام بأحد المفعولين قول الراجز، قول مو الراجز عفوا، قول ابن أبي ربيعة أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين. أجهالا تقول بمعنى أجهالا تظن بني لؤي، فتقول فعل تضمن معنى ظن فنسب مفعولين وفصل عن الاستفهام بالمفعول الثاني. وتقدير الكلام أتظن بني لؤي جهالا، فهذا فصل المفعول الثاني بين الاستفهام وبين المفعول وبين العامل. زين، فإن فصل غير ذلك، إذا كان الفاصل لا جار ومجرور ولا ظرف زماني أو مكاني ولا أحد المفعولين، الفاصل غير ذلك، فإن فصل غير ذلك فوجب حكاية الجملة، رجعت الجملة إلى أصلها من الحكاية بأن يكون كل منهما مبتدأ وخبر مرفوع. ما هو الفاصل؟ كأن يكون ضمير المبتدأ، ضمير المخاطب أو ضمير المتكلم، ضمير المخاطب هو الفاصل ما بين همزة الاستفهام وما بين الفعل. مثاله أأنت تقول زيد قائمون، فهنا بعد أنت تقول استفهام عن الفاعل لا استفهام عن الفعل. وأحد الشروط التي يجب تحققها ليكون قال بمعنى ظن أن يكون الفعل هو المستفهم عنه، لا مستفهم عن من؟ عن الفاعل. وبعبارة أخرى أن في الاستفهام تارة يكون الفاعل معلوم، من هو المجهول؟ الحدث ما معلوم، فيسأل أقام زيد، الفاعل معلوم ما عندي مشكلة به، لكن منه المجهول؟ قيام المنسوب لزيد، هذا الحدث مجهول، فهذا استفهام عن الفعل، استفهام عن الحدث. وتارة يكون الاستفهام مو عن الحدث، الحدث معلوم لكن منه المجهول؟ الفاعل. أأنت قلته؟ أأنت قمته؟ أأنت قرأته؟ فالقراءة معلومة قد تحققت لكن ممن؟ مجهولة. فهنا يكون الاستفهام عن الفاعل مو عن الفعل. نفس هنا نجي نطبق هاي، نقول إذا كان الاستفهام عن الفعل فتحقق شرط التضمن، أحد الشروط تحقق. أما إذا كان الاستفهام عن غير الفعل بأن كان استفهاماً عن الفاعل أو استفهاماً عن المفعول أو استفهاماً عن شيء آخر، فهذا انخرم فيه شرط الاستفهام. واضح إن شاء الله؟ واضح إن شاء الله يوم واضحة. وبعبارة أخرى أن المستفهم منه أو المستفهم عنه عفواً، المستفهم عنه غالباً ما يكون هو الذي يلي الأداة، منه اللي يجي بعد الأداة، هذا هو المستفهم عنه. لذا اشترطنا الاتصال بين الفعل وبين همزة الاستفهام أو بين أداة الاستفهام. ولو فصل بين الفعل وبين الأداة الاستفهام ظرف أو جار ومجرور أو معمول، هذا لا يؤثر. لماذا؟ لكون المعمول في نية من؟ في نية التأخير، فيقع الفعل هو المتصل بالاستفهام فالاستفهام يقع عنه. أما لو كان الفاصل ما بين الفعل وما بين الفعل أمرا لا علاقة له بالفعل، بمعنى ليس من معمولاته حتى تكون متأخرة واقعة في حيزه، الأصل فيها التأخير، فهنا لا يكون الاستفهام عن الفعل وإنما الاستفهام عمن جاء بعد الأداة، كأن يكون الفاعل، الفاعل في المعنى مو الفاعل في اللفظ، وإلا في اللفظ مبتدأ، كما لو قلت أأنت تقول زيد قائم، ولا يصح أنت تقول زيدا قائما، لماذا؟ لأن الفعل هنا لم يتضمن معنى الظن، سببه لأنه غير مستفهم عنه، أو قل لأنه لم يتصل بأداة الاستفهام، ما شئت فعبر. فإن فصل غير ذلك وجبت الحكاية، نحو أأنت تقول زيد قائمون، لماذا وجبت الحكاية؟ هذا تعليله، لأن الفعل حينئذ حين كونه فصل عن أداة الاستفهام لا يجب تضمنه معنى الظن، لماذا؟ لأنه ليس مستفهما عنه، والشرط أن يكون المستفهم عن الفعل لا عن الفاعل في المعنى أو عن شيء آخر، لأنه ليس مستفهما عنه بل عن فاعله، طبعا فاعله مو اللفظي، فاعله من هو؟ المعنوي، لأنه باللفظ مبتدأ لكن في المعنى هو الفاعل المخاطب، وذلك لا ينافي إرادة الحقيقة منه، والاستفهام عن فاعله لا ينافي أن يراد منا ماذا؟ المعنى الحقيقي بمعنى القول لا بمعنى الظن، لأن معنى الظن هذا معنى غير حقيقي، معنى تضمنه. المعمول يعني إذا فصل معمول الخبر نفس الشيء، احنا ما عندنا خبر، عندنا إذا كان متضمنا أي معمول المفعول ماكو مانع، معمول المفعول ما دام نفس الكلام في حيز العامل فالاستفهام يصير عن العامل، استفهام عن الفعل، أما إذا كان له استقلالية في التقدم مو متأخر عن الفعل فهذا لا يصير الاستفهام عنه، الذي جاء بعد الأداة هو المستفهم عنه، إلا إذا دلت قرينة على أن المستفهم عنه مو الذي بعد الأداة وإنما شيء آخر. لماذا قيده بأحد المفعولين؟ يعني بعد بمن يقيده؟ إنه ماكو غيره. أي يعني على القياس ماكو مانع، بس ما يصرحونهم هاي القضية، بس على القياس ماكو مانع، لأن هو من عبر بعمل يعني معمول، لكن بما أنه المعمول الذي بين أيدينا أحد المفعولين فعلى القياس ماكو مانع، مثل سؤال الشيخ على فيما لو كان معمول الخبر، فيما لو كان معمول المفعول الثاني، على ما يبدو ماكو مانع، لأن داخل في حيزه فيكون الاستفهام عنه، وهذا المتقدم في نية التأخير هو متأخر أصل التأخير، أما لو كان المتقدم له استقلالية في التقدم متابع فيما لو كان مبتدأ أو كان فعل آخر مستقيل، فبعد لا يصح أن يقال أن الاستفهام عن الفعل المتأخر. هذا تمام الكلام في ما تقدم من المطلب. الآن مطلب جديد وهو آخر ما يذكره المصنف وهو أعلم وأرى، فقال إلى ثلاثة رأى وعلم، عدوا إذا صار أرى وأعلم، وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا. تقدم عندنا أن رأى وعلم تأتي متعدية إلى مفعولين إذا كانت بمعنى اليقين، أفعال يقينية، وتتعدى إلى مفعول واحد إذا كانت علم بمعنى عرف، ورأى بمعنى أبصر بمعنى شاهد. الآن يتعرض المصنف إلى مطلب، وإن كان المطلب الآتي هو لكن بيانهما واحد، أن كل من الفعل علم ورأى سواء كان متعديا إلى اثنين أو متعديا إلى واحد، بل كل فعل قاصر عن شيء إذا أريد تعديته إلى ذلك الشيء جيء له بهمزة النقل أو همزة التعدية، كلاهما تسمية لها، همزة النقل أو همزة التعدية، فائدتها أنها تعدي هذا الفعل أو تنقل هذا الفعل من معناه إلى معنى يتعدى إلى ما قصر عنه. فإن كان لازماً عدته الهمزة إلمن إلى واحد، وإن كان يتعدى إلى واحد عدته الهمزة إلمن إلى الثاني، وإن كان يتعدى إلى اثنين عدته الهمزة إلمن إلى ثلاثتين. أما المتعدي إلى ثلاثة بعد ماكو همزة تعديه إلمن إلى ثلاثة، لأن هي الهمزة هي آخر من تعدي الأفعال إلى ثلاثة مفاعيل. فعليه هذه الهمزة الآن إذا دخلت على أعلم أو على أو علم عفوا أو على رأى بأن يقال أعلم أو أرى، تعدى هذا الفعل من مفعولين إلى ثالث المفاعيل، تعدى من مفعول واحد إلى مفعولين إذا كان بمعناه الثاني، إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا متى؟ إذا صار أرى وأعلم، إذا تقدمت عليه همزة النقل، همزة التعدية. هسه أرى هاي لا بأس الواحد يبحث عنها، لماذا أصبحت بهذه الهيئة؟ لأن هي أصلها رأى بألف بعد الراء، لماذا إذا جاءت بها جيء لها بهمزة زائدة، همزة النقل والتعدية، أصبحت أرى بحذف ألفها التي بعد الراء، لماذا أصبحت بهذه الهيئة؟ ثم المصنف قال: وما لمفعولي علمت، وما لمفعولي علمت مطلقا، ما تقدم لمفعولي علمت من أحكام، ماذا الذي تقدم من أحكام؟ أنها المفعول الثاني يصدق على المفعول الأول، وأنها يجوز أن يحذف كلاهما أو أحدهما لدليل دل على ذلك، ولا يجوز حذفهما أو أحدهما بلا دليل، ومن جواز توسط الفعل بينهما فيلغى، ومن جواز تقدمهما على الفعل فيلغى عفوا مو، فما ذكرناه، ومن لزوم عدم تأثير الفعل بهما إذا جاء ما له صدر الكلام بين الفعل وبين المفعولين. فكل ما أعطينا من أحكام للمفعولات التي تقدمت لعلمت ولرأيت تعطى للثاني والثالث من هذا الباب، اللي هو يا باب أعلم وأرى. وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا، أيضا ثبتا، حقا بمعنى ثبت، ثبتت الأحكام التي أعطيناها للمفعول الأول وللمفعول الثاني، لمن ثبتت؟ للمفعول الثاني والثالث بعد التعدية. كثيرا ما يلحق بفاء الفعل الثلاثي همزة النقل، فاء الفعل الثلاثي يعني فاء الحرف الأول من الفعل الثلاثي، كثيرا ما تلحقه همزة النقل، وكثيرا ما يلحق بفاء الفعل الثلاثي همزة النقل. لك أن تقول وكثيرا ما يلحق، نفس الشيء، يلحق أو يلحق، فتصير همزة النقل فاعل أو نائب فاعل، كلاهما يصح. فيتعدى الفعل الثلاثي الذي دخلت عليه الهمزة، فيتعدى بها إلى مفعول كان فاعلا قبله، فيصير بها متعديا إن كان لازما، كقولك في جلس زيد، ماذا يقال؟ أجلست زيدا، فزيد الذي كان فاعلا الآن أصبح مفعولا أولا. لهذا راح يجينا في باب الذي يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، راح يجينا قد يكون المفعول الأول مو المفعول الثاني هو الفاعل في المعنى، صحيح؟ المفعول الثاني هو المفعول الأول، عفوا، المفعول الأول هو الفاعل في المعنى، الثاني والثالث على أصله مبتدأ وخبر، يعبر عنه بالفاعل في المعنى. ويزداد مفعولا إن كان متعديا، ويزداد هذا الفعل الثلاثي الذي اتصلت به همزة النقل، يزداد مفعولا إن كان متعديا لواحد، كقولك في لبس زيد جبة، فزيد هنا فاعل ومفاعل، إذا عدينا لبس بأن أدخلنا عليها همزة التعدية فيقال ألبست زيدا جبة، زيد صار شنو؟ يعبر عنا بالفاعل في المعنى. ألبست زيدا جبة. ومن ذلك قولهم في رأى المتعدية إلى مفعولين وفي علم أختها أرى الله زيدا عمرا فاضلا، مع أن زيد كان فاعل رأى، رأى زيد عمرا فاضلا بمعنى تيقن. علم بشر أخاك كريما، إذا أدخلنا عليها أصبحت أعلم الله بشرا أخاك كريما، فبشر هو الفاعل في المعنى المفعول الأول. فعد الفعل بسبب الهمزة إلى ثلاثة مفاعيل، الأول هو الذي كان فاعلا قبله لذا يسمى فاعلا في المعنى وإن كان الآن هو مفعول أول، والثاني والثالث هما اللذان كانا مبتدأ وخبر في الأصل. ثم هذا البيت الآخر، ولهما ما لمفعولي علم من جواز كون ثانيهما مفردان وجملة. الثاني يصح أن يكون مفرد وجملة أو لا؟ يصح. لماذا؟ لأن أصله خبر، والخبر كما يأتي مفرد يأتي جملة يأتي شبه جملة. فالمفعول الثاني في باب ظن يأتي مفرد يأتي جملة يأتي شبه جملة، المفعول الثالث في هذا الباب يأتي مفرد يأتي جملة يأتي شبه جملة، فالأحكام واحدة. من جوازي ولهما ما لمفعولي علم، هاي من شو نسميها؟ بيانية. لماذا؟ شوف واضحة مسبوقة بما. ولهما ما لمفعولي علم، لهما أي شيء بيانه، فإجب يبينها يصورها. من جوازي كون ثانيهما مفردا وجملة وظرفا بالمعنى الأعام، هذا واحد. بعد حكم الثاني، ومن امتناع حذفهما أو حذف أحدهما إلا بقرينة إلا بدليل، سواء كان قرينة لفظية أو معنوية. مثل إيش هاي القرينة؟ كما إذا دل على الحذف دليل أو قيد الفعل بالظرف أو نحو الظرف، أو قصد بالفعل التجدد. وإلى هذه التي ذكرناها كلها الإشارة من المصنف بالإطلاق في قوله وما لمفعولي علمت مطلقا، مطلق الأحكام التي ثبتت لمفعولي علمت تثبت لمن؟ للمفعول الثاني والثالث لأعلم. واضح إن شاء الله؟ زين. هذا ما بيشي، أنا أحبذ اليوم نكمله حتى ننتهي من الجزء الأول، هذا المطلب ما بيشي أكثر من اللي قرينا. ثم قال وإن تعديا لواحد بلا، وإن تعديا لواحد، يا هم تعديا علم ورأى، الكلام فيهما رأى وعلم إلى ثلاثة عدوها إذا أصبحت أرى وأعلم. ثم قال وإن تعديا يا هم رأى وعلم، مو أرى، أرى يتعدى إلى ثلاثة، لا رأى وعلم إذا تعديا لواحد. متى؟ كما لو كان رأى بمعنى أبصر وعلم بمعنى عرف. وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به بالهمز توصلا، فيكون متعد إلى ثان بواسطة همزة التعدية. والثاني منهما منين؟ والثاني من باب أعلمت، والثاني من باب أريت. الثاني منهما ماذا؟ مو مثل الثاني من باب ظننت، مو مثل الثاني من باب رأيت، لأن ظننت رأيت الثاني منهما يصدق على من؟ على المفعول الأول. لا، رأى وعلم إذا تعدت إلى ثان بواسطة الهمزة فالمفعول الثاني يكون كالمفعول الثاني في باب أعطى، كالمفعول الثاني في باب كسى، اللي هو أن يكون الثاني مباينا للمفعول الأول. فتقول علمت زيدا أو علم زيد بكرا بمعنى عرفه، إذا عديت بهمزة النقل فش تصير؟ أعلمت زيدا بكرا، علم زيد بكرا يعني عرفه، فإذا دخلت همزة النقل على الفعل علم الذي بمعنى عرفه يتعدى إلى ثاني، لكن الثاني شنو؟ غير الأول، ليس كالثاني في باب علمت الذي هو من أفعال اليقين. فتقول أعلمت زيدا بكرا. بكر غير زيد، موبايل له لا يصدق عليه. لذا قال والثاني منهما كثان اثني كسا. اثني كسا ماذا بهما؟ أن الثاني غير الأول، فهو به في كل حكم ذو اتساء. أي حكم له يأتسي به هذا. ما هي أحكام أنه مباين له، أنه يجوز حذفه لدليل؟ لكل ما ذكرناه من الأحكام أو تذكر له من الأحكام. تكون علم بمعنى عرفه، ورأى بمعنى أبصره كما تقدم. فيتعدى كل واحد منهما إلى مفعول واحد، ثم إذا دخلت عليهما همزة النقيل يتعديان بها بسببها إلى مفعولين. لكن الثاني منهما كثان المفعولين من باب كسا، لا ثان المفعولين من باب علمت، من باب ظننت، من باب تيقنت. كسوت زيدا جبة، وما هي خصوصيته؟ في أنه غير الأول في المعنى، وأنه يجوز الاقتصار عليه وعلى الأول، يعني الاقتصار بذكره بأن تحذف الثاني حذفا اقتصاريا لدليل. تقول أعلمت أخاك الخبرة. أعلمت أخاك الخبرة بمعنى عرفته الخبر، عرفته الخبر. وأريت عبد الله الهلال بمعنى أبصرته، كنت سببا في إبصاره، كنت سببا في مشاهدته علما للهلال. فالخبر غير الأخ، والهلال غير عبد الله. كما أن الجبة غير زيد، كما أن الجبة غير زيد. ولك في مثال كسى، كسوت زيدا جب، ولك أن تقتصر على المفعول الثاني نحو أعلمت الخبر، أريت الهلال. من فاعل الرؤية؟ محذوف، لأن المفعول الأول قلنا شنو الفاعل في المعنى؟ هو أنت إذا أريت، أريت من؟ محذوف الفاعل في المعنى، محذوف. ولك أن تقتصر على المفعول الأول نحو أعلمت أخاك وأريت عبد الله، وتحذف المفعول الثاني، ماذا أعلمته؟ ماذا عرفته؟ محذوف. كما يجوز مثل ذلك في باب كسوت، كما يجوز في باب كسوت. كسوت زيدا وحذفت الجبة، لماذا؟ لدلالة العموم. لعله كسوته حرير مثلا، موصول، واضح إن شاء الله. أو كسوت حريرا، لكن من المكسي؟ ألبست حريرا، المن ألبست؟ حفاظا على شأنية المسكين حتى لا يغضح، فحذف اسمه مثلا. واضح إن شاء الله؟ زين. ثم المطلب الأخير اللي إن شاء الله ما بيشي، شفتوا ما بيها شيء العبارة، نطويها نخلص منها تنكمل الجزء الأول. قال وكأرى السابق نبأ أخبر، حدث أنبأ كذاك خبر. كأرى السابق، السابق من وأرى؟ الذي تعدى إلى ثلاثة مفعولات بسبب همزة النقل. عندنا أفعال خمسة تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل من دون همزة النقل، ولا تدخل عليها همزة النقل لتعدية الرابع، لا ماكو بعد. هي همزة النقل فائدتها تصل إلى ثلاثة مفاعيل، أما هذا الفعل فهو متعد بنفسه إلى ثلاثة مفاعيل ولا تدخل عليه همزة الوصل. هذه الأفعال الخمسة التي ذكرت أولا فيها خلاف، لأن سيبويه لم يذكر منها إلا نبأ، لذا ابتدأ بذكره المصنف. وغير من النحاة من ذكر الأفعال ألحق بنبأ أنبأ وحدث وخبر وأخبر، البعض ألحق هذه الأفعال. هذا واحد. اثنين، أن البعض من النحاة وعلى ما يبدو الشواهد معه يقول أن هذه الأفعال إنما تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل إذا كانت مبنية للمفعول مو مبنية للفاعل، مبنية للمفعول، بمعنى أن يكون النائب عن الفاعل من هو؟ مفعولها الأول، وبعد إلها مفعولين. فلا، واضحة؟ إنما هذه الأفعال الخمسة تتعدى إلى ثلاثة، لكن من الثلاثة؟ واحد منهم مرفوع على أن هناك فاعل وإله مفعولين آخرين، فلا تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل إلا إذا كانت مبنية للمفعول. واضح إن شاء الله؟ هذا الخلاف اللي راح نشوفه احنا، الشارح راح يجيب لنا امثله تدريسيه من يمه على ان هذه الافعال متعديه الى ثلاثه مفاعيل وفاعلها مذكور، مع ان الشواهد الشعريه اللي راح تجينا التي يذكرونها غير حتى غير النحات هي مبنيه للمفعول، ولا شاهد واحد مبني للفاعل، كل ما يذكرونه مبني للمفعول من انه تعدى الى ثلاثه مفاعيل. كأرى السابق، كأرى في ماذا؟ في أنه يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. نعم، الفرق بينهما أن ذاك بسبب همزة النقل وهذا بنفسه لا بهمزة النقل. نبأ، وأخبر، وحدث، وأنبأ، كذاك خبر. الأصل في نبأ وأنبأ وأخبر وخبر وحدث تعديتها إلى مفعول واحد بأنفسها، هذا الأصل فيها، وإلى آخر بحرف جر، لكنهم توسعوا فيها بأن حذفوا المجرور، عفوا حذفوا الجار ونصبوا المجرور على نزع الخافض، فأصبحت أنها تتعدى المن إلى مفعولين، فأصبحت تتعدى ظاهراً إلمن إلى مفعولين، لكن هو الأصل فيها أن تتعدى إلى واحد والثاني بواسطة حرف الجار. وإلى آخر بحرف جر النحو أنبأت زيداً بكذا، أنبأت زيداً بالخبري، وأخبرته بالأمري، وقد يتعدى إلى اثنين بإسقاط الجار ونصب ما بعدها على تقدير نزع الخافض، كقوله تعالى قالت من أنبأك هذا، الأصل شنو؟ من أنبأك بهذا، لكن حذف الجار وانتصب ما بعده على نزع الخافض. وقد يتضمن معنى أرى المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل فتعمل عمله، يعني تنصب ثلاثة مفاعيل بنفسها، نحو نبأ الله زيدا عمرا فاضلا. هاي شوف الأمثلة ايش قلنا، أمثلة هو جايبها، أمثلة تدريسية مو أمثلة عن كلام العرب، فأظهر الفاعل اللي هو لفظ الجلالة، نبأ الله زيدا عمرا فاضلا، وخبرت زيدا أخاك كريما، وحدثت عبد الله بكرا جالسا، فكلها نصب ثلاثة مفاعيل. الآن بدأ الخلاف في هذه الأفعال، عدد الأفعال اللي ذكر المصنف خمسة، ولم يثبت ذلك سيبويه إلا لنبأه، لذا ابتدأ بذكره المصنف، له خصوصية، هذا ثابت بالاتفاق أنه يتضمن معنى أرى فيتعدى إلى ثلاثة مفاعيل بنفسه. ومن تعديته إلى ثلاثة مفاعيل قول النابغة الذبياني، نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار. نبئت مو نبأني، هاي أصلها نبأني، من الذي نبأني؟ زيد النفر، صحيح، نبأني زيد، لكن حذف زيد وأقيم المفعول الأول مقام الفاعل وهو ياء المتكلم، ياء المتكلم تقوم مقام الفاعل بأن تكون في محل رفع؟ لا، ليش؟ لأنها من ضمائر النصب والجر، فلذا جيء بضمير المتكلم عوضا عنها بدلا عنها، وإلا هو أصله نبأني، لما حذف الفاعل الياء المتكلم هي المفعول التي تقوم مقام الفاعل، ياء المتكلم من ضمائر النصب والجر لا تأتي من ضمائر الرفع، لذا أبدلت بماذا؟ بتاء المتكلم. ماذا قال؟ نبئت، منبأني زيد، نبئت، فنبئت طبعا زرعة اسم رجل، هذا زرعة دعا النابغة وجده في سوق فدعاه أن يحث قومه على حل الحلف مع قبيلة أخرى، أن يحل الحلف مع تلك القبيلة، فرفض باعتبارها تعتبر خيانة أو تعتبر غدر لذولاك الحلف تلك القبيلة. فوصله بعد ذلك أن زرعة يريد أن يهجوه في شعر، فقال قصيدة هاي مطلعها، هاي أول بيت فيها. فقال نبئت، يعني أخبروني، أعلموني، نفس الكلام، أعلموني، نبئت زرعة، فالتاء نائب الفاعل مفعول أول، وزرعة مفعول ثاني، يهدي إلي غرائب الأشعاري، هاي يهدي الجملة هي المفعول الثالث. وجاز أن يقع المفعول الثالث الجملة، لماذا؟ لأنه قائم مقام ظن، وهو المفعول الثاني هذا في الأصل، ولا مانع كما تقدم أن المفعول الثالث في باب أرى لا مانع أن يقع جملة أو شبه جملة أو مفرد. فالتاء مفعول أول قائم مقام الفاعل، وزرع مفعول ثاني، والسفاهة كاسمها، هاي جملة حالية، هاي جملة حالية، الواو حالية، والسفاهة يعني السفاهة قبيحة كاسمها، يستعمل هكذا استعمال عند العرب، مراد والسفاهة كاسمها، يعني والسفاهة قبيحة كما أن اسم السفاهة قبيح. واضح معنى السفيه الذي لا يضع الشيء موضعه. والسفاهة كاسمها، هي مبتدأ وخبر، والجملة الإسمية واقعة في محل نصب حال لأن الواو حالية. ويهدي مفعول ثالث، وجاز كون المفعول ثالث جملة لأنه خبر مبتدأ في الأصل، كما تقدم أن المفعول الثاني والمفعول الثالث من باب أرى يأخذ حكم المفعول الأول والمفعول الثاني من باب رأى. وألحق، إذن هاي اللي ثبت سيبويه ولها شاهد شعري، وألحق أبو علي الفارسي بنبأ التي ذكرها سيبويه أنبأ، فصار اثنين، وألحق بهما السيرافي خبر وأخبر، فشقد صار أربعة. أما حدث من اللي ألحقها لم يتعرض له الشارح، بقى عندنا الفعل الخامس، حدث من اللي حدث، من اللي خلاه ويلخذن الخمسة أنها تنصب ثلاثة مفاعيل، لم يذكره، لم ينسبه إلى أحد، معنا راح يجيب بيت شاهد إلى لا ليش، وألحق بهما السيرافي خبر وأخبر، انتهت. ها عندكم في نسخة كلكم حدثة؟ إذا هيك تمت زين. اي، والحق بهما السيرافي خبر واخبر وحدث، عندكم ثلاثه، جيد. ومن شواهد ذلك قول الشاعر، اذا هسه ايش قد نحتاج منه؟ اربع شواهد. الشاهد الاول مال سيبويه الذي ارتضاه واحد، وقعدنا انبأ وخبر واخبر وحدث، زين. ومن شواهد ذلك قول الشاعر انشده ابن خروف اللي هو لانبأ الريده، أنبئت قيسا ولم أبله كما زعموا خير أهل اليمن، أنبئت قيسا ولم أبله كما زعموا خير أهل اليمن، أعلمت قيسا خير أهل اليمن كما زعموا ولم أختبره ولم أمتحنه، وإنما أنقل لكم ما أعلموني به. هذا اللي يريد يقول المعنى، واضحة؟ أنبئت قيسا خير أهل اليمن كما زعموا ولم أبله، يعني من البلاء، من الاختبار، من الامتحان، ترى أنا ما امتحنته حتى أثبت له خير أهل اليمن أو لا، وإنما كما زعموا. أما عندي ما ثابت هذا، لأنه ما اختبرت. إن الرجال بمن تعرف؟ ها، معادن الرجال إنما تعرف بمن؟ بالاختبار. الرجل ما يعرف من لسانه، اللسان كيف يصعد وينزل ويمشي ويودي، صحيح، ولا من مظهره، وإنما الرجال، معادن الرجال إنما تكشف وين؟ في الاختبار، في الامتحان، فتعرف هذا صبور، هذا عصبي، هذا معصبي، هذا حليم، هذا بخيل، هذا يقضي حوائج الآخرين، هذا إلى آخره. متى؟ في الامتحان الإنسان يبين، مو في الرخاء، الإنسان يبين في الشدة. نسأل من الله العصمة والسداد في تلك الساعة. أنبئت قيسا، الملاحظة الأولى، الفعل مبني للفاعل والمفعول، من الذي أنبأك؟ أنبئت، فالتاء نائب فاعل وهي مفعول أول، قيس ثاني، خير أهل اليمن هذا الثالث، ولم أبلغه ولم أختبره ولم أمتحنه. وقول الآخر: خبرت سوداء الغميم مريضة فأقبلت من أهلي بمصر أعودها. خبرت سوداء، سوداء مرأة، سوداء مرأة يعني مو بالضرورة أن شكلها سوداء، قد اسمها سوداء أو صفتها يعني لقبها أو غيره. خبرت سوداء الغميم نسبة إلى المكان، يعني مكان، مكان هذه المرأة. خبرت سوداء الغميم مريضة فأقبلت من أهلي بمصر أعودها. أعودها جملة حالية يعني حال كوني عائدا لها، حال كوني زائرا لها، أعودها من زيارة المريض. فمحل الشاهد أيضا هذا فعل مبني للمفعول مو مبني للفاعل. فالتاء هي المفعول الأول على الأصل، وسوداء هي المفعول الثاني، ومريضة هي المفعول الثالث. وقول الآخر: وما عليك إذا أخبرتني دنفا وغاب بعلك يوما أن تعوديني. هذا قبيح، هذا الشاعر قبيح. وما عليك إذا أخبرتني، إذا أعلمتني مثلا راح أصير نفس الكلام. أخبرتني مبني للمفعول صحيح، فالتاء المفعول الأول لأنه نائب فاعل، والياء المفعول الثاني، ودنفا المفعول الثالث. وما عليك إذا أخبرتني دنفا، الدنف واضح بعد، يعني الدنف هو من الدنف اللي هو بفتح الدال والنون، والمرض الملازم والعياذ بالله اللي هسه احنا نعبر عنه شنو، وش يقولون الأمراض شو يسمونها، ها الأمراض المزمنة، هذا المرض اللازم يسمى دنف. لكن سمي الرجل دنفا، لقب للرجل أنه دنف، إذا كان مريضا بمرض العشق خاصة. فمحل الشاهد الفعل مبني للمفعول، والتاء مفعوله الأول لأنها فاعل، والياء مفعوله الثاني، ودنفا مفعوله الثالث. وقول الآخر وهو الحارث ابن حلزل يشكري: أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه له علينا العلاء. أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه له علينا العلاء. نفس الكلام، حدثتموه، فالتاء المفعول الأول والهاء المفعول الثاني، وله علينا العلاء هذه الجملة سادة مسد المفعول الثالث في محل نصب مفعول ثالث. معنى هذا البيت واضح معناه؟ أو منعتم ما تسألون، تسألون مبني للمفعول أيضا، مو تسألون، تسألون بضم التاء أيضا مبني للمفعول، وحدثتموه مبني للمفعول. فهذا يتكلم عن قومه أنهم أخبروا القوم الآخرين اللي هو جاي يصفهم في كلامه أو يقصدهم في كلامه، أنهم سألوهم النصفة أن ينصفونهم، أن فمنعوا ذلك، ذولاك أبوا بالبداية. لما منعوا ذلك فظنن منهم، أن ظنن منهم ذولاك الطرف اللي جاي يقصدهم، ظنن منهم أن لهم قوة ويد يصلون إلى قومه ويقهرونهم، يكون لهم عليهم العلاء من العلو والقهر والهيمنة. فهو هذا جاي يسألهم، يقولهم: أو منعتم ما تسألون، إذا منعناكم ما تسألون، فمن حدثتموه له علينا العلاء، فمن علمتم به أن له علينا العلاء والقهر والغلبة، حتى أنتم طامعون بماذا؟ بأن تكون لكم الغلبة علينا. هذا المعنى اللي يريده. أو منعتم ما تسألون، فمن حدثتموه، من علمتموه أو من أعلمتموه له علينا العلاء، من له الغلبة علينا حتى أنتم طامعون بأن تكون لكم علينا العلاء والغلبة. فحدثتموه مبني للمفعول، التاء مفعولا أولا والهاء مفعولا ثانيا، والجملة الإسمية في محل نصب مفعول ثالث. واضح إن شاء الله؟ الملاحظة التي ذكرناها يعني ننبه عليها مرة أخرى أن هذه الأفعال كأمثلة تدريسية يأتون لها بفاعل وتكون ناصبة لثلاثة مفاعيل، أما كشواهد للعراب فما يذكر لها من شواهد إنما هي الأفعال مبنية للمفعول. لذا بعض النحاة أن قال هذه الأفعال تنصب ثلاثة مفاعيل بأن تتضمن معنى أرى إذا كانت مبنية للمفعول لا غير. ظاهر عبارة المصنف والشارح شنو؟ مطلقة سواء تضمن أو لم يتضمن. والدليل على ذلك بالنسبة إلى الشارح أنه جاء بأمثلة تدريسية أظهر فيها الفاعل لكن لم يأتنا ولو بشاهد واحد يؤيد كلامه. واضح إن شاء الله؟ إلى هنا تم الكلام والحمد لله تقريبا بالجزء الأول من هذا الكتاب. نسأل من الله التوفيق للجزء الثاني والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.